بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في القاعدة الرابعة من قواعد هذا الكتاب النافع، ومنطوق هذه القاعدة أننا نعلم ما أخبرنا الله تعالى به عن نفسه من وجه، ولا نعلمه من وجه آخر. فالذي نعلمه أي الوجهين يا أبا بسام؟
نعلم المعنى معنى ما يقول الله عز وجل، فالله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن.
نعم،
ولو لم نعقل ما يقول الله عز وجل لكان عبثا ينزم عن الشيء،
لكان هذا من التكليف بما لا يطاق، ومن العبث الذي ينزه عنه القرآن وكلام رب العالمين. فالله تعالى أمر بتدبره وتعقله، ونعى على الذين يعرضون عنه، فكان ذلك دليلا على أنه لا بد أن يكون معلوما من وجه، وهو من ناحية العلم بمعانيه وأصل وضعه في اللغة. ولا نعلمه من وجه، ما هو الوجه الممتنع العلم به؟ علي، الكيفية والحقائق والكن. ما الذي يدل على أن ثم وجه لا يمكن العلم به من كتاب الله؟ افتح. لا، يعني نريد دليلا على أن ثم شيء لا يمكن الوصول إليه والعلم به. طيب، دع أخوانك يشاركونك. أبا خالد، وما يعلم تأويله إلا الله، أي المتشابه، فهناك تشابه نسبي وتشابه مطلق. فالتشابه النسبي هو الذي قد يحيط به بعض الناس ويخفى على بعض الناس، أو يعرفه بعض الناس ويخفى على بعض الناس، أو يعلمه الإنسان في وقت ويخفى عليه في وقت، لكن ثم تشابه مطلق لا يمكن الوصول إلى العلم به، وهو حقيقة ما عليه. وهذا أعني قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يتعلق بمعنى التأويل. فذكر العلماء أن للتأويل ثلاث استعمالات، أحدها محمد بن عودة، للتأويل ثلاث استعمالات، أحدها التفسير، والثاني ابن المنذر، طيب وهو اصطلاح المتأخرين، والثالث تفضل يا سعد، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. إذن لابد أن يكون هذا حاضرا في الأذهان، أن التأويل له ثلاث استعمالات، أحدها الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، لأنه مشتق من الأول، فهو بهذا الاعتبار لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ف تأويل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه هو ما هو عليه في الواقع، فهذا لا يعلمه إلا الله. تأويل ما أخبر الله تعالى به عما يكون يوم القيامة لا يعلمه إلا الله، ويعلم إذا تحقق في الواقع، كما قال ربنا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. لكن في الدنيا لا يمكن لكائن من كان أن يكيف حقيقة ما أخبر الله تعالى به مما يكون بعد البعث. وتأويل الأمر والنهي يكون بامتثالهما، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن لما نزل قول الله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. إذن صار تأويل الخبر هو تحقق وجوده في الخارج، وتأويل الأمر والنهي امتثالهما بفعل المأمور وترك المحظور. أما الاستعمال الثاني للتأويل فهو بمعنى التفسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال مجاهد وقال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله، ويروى أيضا عن مجاهد تأويله أي تفسيره. أما المعنى الثالث للتأويل فهو ما تواضع عليه المتأخرون من الأصوليين المتكلمين، أن المراد بالتأويل صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى مجازي لقرينة تتصل به، فسموا ذلك تأويلا اصطلاحا من عند أنفسهم وليس بتأويل في أصل اللغة، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لا يجوز أن نفسر كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم باصطلاح حادث. فلا يصح أن يحمل قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على اصطلاح المتأخرين. فخلاصة هذا أنه لا بد لنا أن ندرك أن التأويل إما أن يكون بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء وهي الكنه والكيفية، فهذا لا يعلمه إلا الله وعليه قراءة الوقف، وما يعلم تأويله إلا الله، قف وقفا لازما ثم استأنف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. أو أن التأويل يعني بمعنى التفسير، وعلى هذا قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني الراسخون في العلم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره، لأنه من الفسر وهو الإيضاح والبيان. طيب، هذا ما جرى تناوله في الدرس الماضي، ونستأنف تتمة هذه القاعدة. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تجزي شيخنا عنا خير الجزاء وأن تغفر له ولنا وللسامعين وللمسلمين. قال شيخ الإسلام وعلم الأعلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته، فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات متباينة من جهة الصفات.
نعم، الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ هذا بعد أن ذكر أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد، وأن من أسماء الله تعالى ما استأثر بعلمه، كما في الحديث المشهور حديث دعاء الكرب، وبين أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له معنى يختص به، فهذه الأسماء الحسنى متفقة في الدلالة على الذات، فهي بهذا الاعتبار مترادفة، ولكنها متميزة في معانيها، فكل اسم من هذه الأسماء يحمل معنى يختص به، فالسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والعرب لا تسمي سميعا إلا من كان ذا سمع، ولا بصيرا إلا من كان ذا بصر، ولا عليما إلا من كان ذا علم. ولهذا قال أهل السنة والجماعة أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بمعنى يختص به. ولهذا إذا قيل لك هل أسماء الله الحسنى مترادفة أم متباينة، قل هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، فالسميع هو البصير هو العليم إلى آخره، كما قال ربنا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، والله تعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، فكل هذه الأسماء تعود إلى مسمى واحد، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ولكنها متباينة باعتبار استقلال كل منها بمعنى يختص به، فالسميع يدل على معنى لا يدل عليه البصير، والبصير يدل على معنى لا يدل عليه القدير، والقدير يدل على معنى لا يدل عليه العليم، وهكذا. فهذا هو الجواب. أما المعتزلة فإنهم زعموا أن أسماء الله تعالى أعلام محضة، زعموا أن أسماء الله تعالى أعلام محضة، بمعنى أنها مترادفة كلها فقط تدل على الذات ولا تتضمن صفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، فلا يثبتون ما تضمنته الأسماء الحسنى من صفات الكمال، لأنهم يرون أن إثبات الصفة يلزم منه لوازم باطلة حسب تفكيرهم المعوج، يلزم منها في زعمهم إثبات قدماء مع الله. كيف تثبت سميع سمع؟ هذان قديمان، بصير بصر هذان قديمان، وما علموا أن السمع وصف يقوم بالسميع، والبصر وصف يقوم بالبصير، والسميع والبصير ذات واحدة سبحانه وبحمده، فهذا لازم باطل. أو يذكرون شبهة التركيب، أنه يلزم من ذلك التركيب، فهذا التركيب الممنوع هو التركيب الذي يكون من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويحتاج بعضها إلى بعض، أما التركيب بهذا المعنى فليس تركيبا ممنوعا، لو سلمنا أنه تركيب، ولكنها في الحقيقة بمنزلة الأعراض التي تقوم في الأعيان. ولله المثل الأعلى، الرجل يقال عنه مثلا سميع وبصير وقوي وشجاع وكذا وكذا وكذا، وهو نفس واحدة، ولا يقال إنه مركب بهذا الاعتبار. نعم. ثم قال:
وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماهي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل مترادفة اتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات.
نعم. قبل أن ندخل في موضوع الإحكام والتشابه، بيّن الشيخ رحمه الله أنه يشبه هذا الباب، يعني أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، يشبهه أيضا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، ويمكن أيضا نقول نحن أيضا وأسماء القيامة، أنها أعلام وأوصاف. لما؟ لأن ما سمى الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة دالة على ذات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أوصاف حقيقية قائمة به بخلاف المخلوقين. نحن الآدميين قد يطلق على الإنسان اسم يكون علما عليه لكن لا يكون وصفا له، يمكن يقال عن رجل ما هذا صالح لكنه في الحقيقة طالح، ممكن يقال عنه أمين وهو من أسرق الناس، ممكن يقال عنه شجاع وهو من أجبن الناس، أليس كذلك؟ فلا يلزم بالنسبة لعموم الآدميين أن يكون الاسم علما ووصفا في آن واحد، لكن في حق نبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد وأحمد، فهو محمد أي مذكور بالمحامد التي يستحقها كمل البشر بل أكمل البشر، وهو أحمد أي أحمد من غيره فصيغة تفعيل أفضل، وهو الماحي وهو الحاشر وهو العاقب، يحشر الناس على عقبه يوم القيامة، كل هذه منطبقة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي أسماء وأعلام أو أعلام وأوصاف. كذلك أسماء القرآن، القرآن العظيم له أسماء متعددة، القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل، وكلها مطابقة للواقع، فهي في الواقع أعلام وأوصاف. كذلك مثلا القيامة الصاخة القارعة الطامة، بل ذكر العلماء لها نحو 40 اسما وأوصلها بعضهم إلى 80، لكن الذي يمكن يستنبط يمكن من نصوص الكتاب والسنة نحو 40، فهي أعلام وأوصاف، فهذه يجتمع فيها هذان المعنيان العلمية والوصفية. ثم إن الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا أتبعه بمسألة دقيقة، قال: ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات. هذا ما نبهنا عليه آنفا، هل هي مترادفة أم أنها متباينة؟ كما إذا قيل السيف الصارم المهند، هذه ترجع في الحقيقة إلى شيء واحد وهو هذا السيف، الآلة التي يستخدم للقتال، فهي في الواقع كل هذه الأسماء تعود إلى مسمى واحد، لكن حينما تتأمل في كل اسم منها تجد أنه حمل وصفا. قال وقصد بالصارم معنى الصرم يعني القطع، وفي المهند النسبة إلى الهند يعني أنه أتي به من بلاد الهند، وكذا مثلا في غيره من ألقاب السيف. قال والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات، مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، ومتباينة باعتبار تميزها في الصفات. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة غاية في الأهمية ينبغي لطالب العلم أن يحسن تصورها، وهي مسألة الإحكام والتشابه. فلنستمع. نعم.
ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منهما هو محكم ومنهما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعم والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا، بين المشتبهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار، فيقال حكم
حكمت السفيه،
أحسن الله إليك، فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت
حكمت السفيه وأحكمته
أحسن الله إليك حكمت السفيه
وأحكمته حكمت
حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحلم بالحلك من المجام. وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي
طيب قبل أن نمضي لأجل لا يكثر، ينبغي أن نعلم أن القرآن العظيم موصوف بالإحكام وصفا عاما، وموصوف بالتشابه وصفا عاما، كما أنه موصوف بالإحكام إحكاما خاصا وبالتشابه تشابها خاصا. فصار عندنا أربع اصطلاحات: الإحكام العام والتشابه العام، والإحكام الخاص والتشابه الخاص. أما القسمان الأولان فبينان، وهما الإحكام العام والتشابه العام. الإحكام العام وصف الله تعالى جميع كتابه بأنه محكم، فقال سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فما معنى الإحكام العام؟ معنى الإحكام العام ما تقدم من قوله إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. فالقرآن العظيم بهذا الاعتبار كله محكم، القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته كله محكم، بمعنى أنه متقن ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ انظر، هل تجد في القرآن العظيم شيء فيه خلل، فيه يعني اختلاف؟ لا تجد. القرآن العظيم كله من فاتحته إلى خاتمته محكم، فأخباره مميزة تميز الصدق من الكذب، وأوامره مميزة تميز الغي من الرشد. هذا معنى وصف القرآن العظيم بالإحكام كله. فالقرآن كله محكم، بل إن الله سبحانه وتعالى سماه حكيما بمعنى حاكما، فلذلك أضاف إليه سبحانه وتعالى الفصل، فقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فكان بنو إسرائيل من اليهود والنصارى قد ورثوا من الشبهات والأغلوطات شيء عظيم، حتى جاء القرآن العظيم ففصل بينها وحكم فيها. كما أنه وصفه بأنه مفتي، يستفتونك قل الله يفتيكم، وما يفتيكم في الكتاب، وما قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. وكذلك وصفه بأنه هادي ونحو ذلك من أوصاف الدالة على كمال الإتقان. إذن هذا معروف ومسلم وبين، وهو الإحكام العام. طيب، ما هو التشابه العام؟ التشابه العام هو ما دل عليه قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. إذن الكتاب كله متشابه، لكن ما هو هذا التشابه العام؟ المقصود به تماثله وتناسقه وتصديق بعضه لبعض وعدم تناقضه، فما يذكره في موضع يصدقه في موضع آخر. هذا هو المقصود بالتشابه العام في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والآن يزيده بيانا فقال: وأما التشابه،
وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بمجزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت مجزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة، وهذا التشابه يكون في المعاني والاختلاف في الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا، كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا.
الحمد لله، إذا تبين لنا معنى التشابه العام، فوصف الله تعالى لكتابه بأنه متشابه مراده من أن بعضه يشبه بعضا، وبعضه يصدق بعضا، وبعضه يناسب بعضا، فلا يأمر في موضع ما ينهى عنه في موضع، ولا يخبر في موضع بما يناقضه في موضع، بل هو متناسب متآلف، بعضه يصدق بعضا. فمن قرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته لا ينبو على فهمه معنى ويقول: كيف قد قال في ذلك الموضع كذا وقال في موضع آخر كذا، اللهم إلا أن يكون نسخا، قد دل الدليل على أنه قد وقع فيه النسخ، وهذا بين لا يخفى. وأما ما سوى ذلك فإنه يصدق بعضه بعضا، فهذا هو التشابه العام، وهذا بخلاف قول غير الله. فلو رأيت كلام الناس، كلام المتكلمين، لرأيت كلامهم مضطرب، وتجد الرجل منهم يصنف الكتاب وينقضه في كتاب آخر، يقرر مسألة في موضع وينقضها في موضع، بل ربما قال في أول الكتاب ما نفاه في آخر الكتاب. إنكم لفي قول مختلف. ودوما نقول إن ميزة خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سار على هدي الكتاب والسنة الاضطراد والتناسب وعدم التناقض، وسوءة كلام الضلال وأهل الأهواء والبدع تتجلى في التناقض والاضطراب. فلهذا كان كلام الله تعالى موصوفا بالتشابه بهذا الاعتبار، وهذا التشابه يقع في المعاني. فيقص الله تعالى علينا مثلا قصة موسى مع فرعون في مواضع من القرآن، يقصها في مثلا سورة الأعراف، ويقصها في سورة طه، ويقصها في سورة الشعراء بألفاظ وسياقات مختلفة، لكن إذا تأملت المعنى تجده واحدا، المعنى واحد، يصدق بعضه بعضا، لا يخالف بعضه بعضا. فهذا معنى التشابه العام. طيب، ثم إنه قال:
وهذا التشابه العام لا ينفي الإحكام،
لا ينافي.
وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا.
صدق رحمه الله. إذن هذا الإحكام العام والتشابه العام لا منافاة بينهما، بل هما في سياق واحد، لأن الشيء المتقن، الشيء المنضبط، يلزم منه أن يكون يصدق بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض، ويناسب بعضه بعضا، ولا يناقض بعضه بعضا. إذن لا منافاة بين وصف القرآن بالإحكام العام، كتاب أحكمت آياته، ولا بوصفه بالتشابه العام، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فلندخل بعد ذلك في الإحكام الخاص والتشابه الخاص. نعم.
بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما من آخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض، ومثل هذا يعرف منه
يعرف يعرف نعم
ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به
ما وعدوا به
في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا، فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان
مشبها له
في بعض الوجوه. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق
حتى بالباطل. يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه
ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
طيب، الحمد لله. إذن هذا هو بيان الإحكام الخاص والتشابه الخاص. دليل هذين النوعين، الإحكام الخاص والتشابه الخاص، آية آل عمران، يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن ثم تشابه بنص كتاب الله وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هناك آيات بينات واضحات الدلالة لا يقع فيها اشتباه، وهناك آيات تشتبه على بعض الناس في دلالتها. لماذا؟ لأنها تجعل بين شيئين شبها من وجه ومفارقة من وجه، فيدخل هذا على هذا ويلتبس عليه الأمر فيقع عنده تشابه خاص. فإذا رزق الإنسان هدى وبصيرة وفقه الله تعالى إلى التمييز بين الأمرين، فحمل هذا على وجه وحمل على هذا على وجه وفصل بينهما وأحكمهما، فيكون قد حصل الإحكام الخاص. فالزائغون عندنا فريقان، الزائغون والراسخون. الزائغون تشتبه عليهم هذه الآيات، فمثلا في باب صفات الله حينما يسمعون أن لله تعالى يدين وعينين ووجه، يقع عندهم اشتباه، يقولون هذه ألفاظ موجودة لدى المخلوقين، هذه ألفاظ موجودة لدى المخلوقين، إذن هناك تشابه من وجه. ما هو هذا التشابه؟ تشابه في الألفاظ. ولكن يأتي الراسخ في العلم ويقول نعم، هناك تشابه في اللفظ وفي أصل المعنى، لكن هناك تمايز في الحقيقة والكون، فما أضيف إلى الله يليق به وما أضيف إلى المخلوق يليق به، فيحصل له الإحكام الخاص الذي يفصل بين المشتبهين، فلا يسوي بين ما يثبت لله وما يثبت للمخلوق، بل يجعل ما لله يليق به وما للمخلوق يليق به، فيخرج من هذا التشابه الخاص بالإحكام الخاص. في باب أفعال الله وقدر الله، يأتي أحد وينظر فيجد الآيات الدالة على طلاقة مشيئة الله وعموم خلق الله، ثم يقول إذن ما دام الأمر كذلك فليس للعبد مشيئة ولا قدرة ولا فعل، والعبد مسير لأن هذه النصوص دالة على كذا وكذا. فيأتي الموفق من عباد الله ويدرك بأن طلاقة مشيئة الله وخلق الله لجميع الأشياء لا يمنع أن يهب الله تعالى بعض مخلوقاته قدرة ومشيئة تليق به داخلة تحت مشيئة الله وقدرته، فيميز بين الجبر وبين الاختيار. ويأتي ثالث وينظر فيرى أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن العبد يشاء ويفعل بقوله فأتوا حرثكم أن شئتم فأما من أعطى واتقى وصدق وأما من بخل واستغنى وكذب، فيقول إذن العبد يخلق فعل نفسه ولا شأن لمشيئة الله وخلقه بأفعال العباد، يقع عنده اشتباه. فيأتي الراسخ في العلم ويقول نعم، العبد له مشيئة حقيقية وله فعل حقيقي، لكن إثبات ذلك لا يقضي على مشيئة الله العامة ولا على خلق الله لعموم الأشياء، فلا يمتنع أن يكون للعبد مشيئة داخلة تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. للعبد خلق حقيقي، يعني فعل حقيقي يفعل به، لكن الله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فيزيل الاشتباه. وهكذا قل مثل ذلك في جميع أبواب الدين التي وقع فيها اشتباه عند أهل البدع والزائغين فاتبعوا ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فصار التشابه الخاص تشابه نسبي يقع لبعض الناس، كما قال الشيخ رحمه الله، قال ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما، يعني بين الأمرين المشتبهين اللذين يتفقان من وجه ويختلفان من وجه، من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك فيميز بينهما ويجري عليهما الإحكام الخاص. فالإحكام الخاص هو الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه المختلفين من وجه، فهذا هو الذي يهدى إليه الراسخون في العلم. وبناء عليه فإننا نقول لا يوجد في القرآن العظيم تشابه مطلق إلا ما يتعلق بالحقائق والكيفيات، لكن التشابه في المعاني هذا تشابه نسبي يخفى على بعض الناس ويظهر لآخرين، ولا يمكن أن تبقى الأمة بمجموعها يخفى عليها معنى ما أخبر الله تعالى به. فإن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين وأمر بتدبره وتعقله، وهذا كاف في إثبات إمكان الوصول إلى المعاني. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين ما نزل إليه من ربه لتبين للناس ما نزل إليهم، ولم يدع شاذة ولا فادة إلا بينها وتلقاها عنه أصحابه، حتى قال مجاهد فيما مر علينا: عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية فأسأله عنها، فسره له آية آية لم يستثني شيئا. فدل ذلك على أن ما قد يقع من تشابه في المعاني عند بعض الناس فهو تشابه نسبي. كيف كان نسبيا؟ قد يكون تشابها لبعض الناس دون بعض، وقد يكون تشابها للشخص الواحد في وقت دون وقت، وقد يكون في نص دون نص. أما أن يقع تشابه مطلق في المعاني فلا، لا يمكن أن يكون في كتاب الله معنى مشتبه اشتباها مطلقا. الاشتباه المطلق لا يكون إلا في الكيفيات والحقائق، فهذا لا يعلمه إلا الله وهو التشابه الحقيقي. أما التشابه النسبي فهو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض فيعلمه الراسخون في العلم. ومع ذلك فإن من شأن الراسخين في العلم إذا اشتبه عندهم معنى، وهذا وارد، وارد أن يكون أحد من غير الزائغين لا يوفق لمعرفة المعنى، لكن ما هو مسلكهم إذا وقع لهم هذا الاشتباه؟ يقولون: آمنا به، كل من عند ربنا، يعني أن كلام ربنا لا يمكن أن يناقض بعضه بعضا. فلو أورد عليهم مورد شيئا من شبه القدرية وقال قائلهم: كيف الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير على العباد ثم يعذبهم عليها؟ فهذه الشبهة لو لم يتمكن المؤمن من حلها فإنه يعتصم بالمحكم ويقول: لا، لكني أعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة، فأنا أعتصم بهذا الأصل، بهذا الشيء المحكم، وأدري أنه لا يهلك على الله إلا هالك. فهذا من معنى قوله: آمنا به، كل من عند ربنا. ثم إن المؤمن يطلب بعد ذلك بيان ما خفي عليه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان علمه قاصر فليسأل من هو أعلم منه حتى يكشف عنه ويجلى له المعنى. فربما وقع اشتباه نسبي عند بعض الناس وإن كان ذا علم، ثم يفتح الله تعالى عليه في وقت من الأوقات. فصارت الخلاصة أن الألفاظ التي معنا أربعة: الإحكام العام، وهو يعني الإتقان في أخباره وأحكامه، والتشابه العام، وهو يعني تماثله وتناسبه وتصديق بعضه بعضا، التشابه الخاص، وهو مشابهة الشيء لغيره من وجه ومخالفته له من وجه آخر، الإحكام الخاص، وهو الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه، المختلفين من وجه آخر. وإن شئتم أمليتم عليكم هذا التلخيص: الإحكام العام، الإحكام العام هو الإتقان في أخباره وأحكامه، الإتقان في أخباره وأحكامه. طيب، التشابه العام هو تماثله وتناسبه، تماثله وتناسبه وتصديق بعضه بعضا. التشابه الخاص مشابهة الشيء للشيء أو مشابهة الشيء لغيره من وجه ومخالفته له من وجه آخر، مشابهة الشيء لغيره من وجه ومخالفته له من وجه آخر. الإحكام الخاص الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه، المختلفين من وجه آخر، التشابه الإحكام الخاص، الفصل بين الشيئين المشتبهين من وجه، المختلفين من وجه آخر. طيب، وأيضا إن شئتم فاكتبوا التشابه الخاص الواقع في القرآن نوعان. التشابه الخاص الواقع في القرآن نوعان، حقيقي ونسبي. فالحقيقي هو ما لا يعلمه إلا الله، هو ما لا يعلمه إلا الله من حقائق الصفات والمغيبات، هو ما لا يعلمه إلا الله من حقائق الصفات والمغيبات، وإن كنا نعلم معناه، وإن كنا نعلم معناه. النسبي هو ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، أو على الشخص في وقت دون وقت. أو في نص دون نص. فيعلمه الراسخون في العلم. فيعلمه الراسخون في العلم. طيب، إذن هذه في الحقيقة يعني خلاصة ما يتعلق بموضوع الإحكام والتشابه، فمن أدرك هذا التقسيم زالت عنه إشكالات كثيرة. ونبه الشيخ رحمه الله على يعني جنس هذه الشبهة التي قد تطرأ على الأذهان ويقع فيها الشبه النسبي. يعني بعض الناس مثلا إذا قرأ القرآن اشتبه عليه بعض الأشياء، قال كيف يقول الله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومرة يقول في وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، كيف ذلك؟ هذه تطرأ على الأذهان. أو مثلا يقول كيف يقول الله إن ونحن وهو سبحانه واحد، أو مثل هذه الأشياء. هذه أمثلة كثيرة، وأحيلكم في هذا الأمر لكتاب القواعد الحساب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، فإنه ذكر أمثلة متعددة لمثل هذه الاشتباهات التي تهجم على الذهن وتخطر، وجوابها بحمد الله معروف بين عند الراسخين في العلم. كتاب القواعد الحسان، فذكر فيها أمثلة متعددة لهذه المتشابهات وذكر الجواب عليها، ثم قال:
والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأن تشبيه لأنه تشبيه للشيء في بعض أموره ما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيء ابتدع للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. وما من شيء إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
ما شاء الله، هذا كلام نفيس. الشيخ رحمه الله يبين بعد ذكره للمحكم والمتشابه أن القياس لا شك أنه أداة من أدوات يعني معرفة الأحكام، ولهذا يعد العلماء من يعني مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع ويربعون بالقياس، وإن كان من أهل العلم من أنكر القياس، لكن القياس مصدر صحيح ومبناه على الكتاب والسنة. لكن القياس نوعان، قياس صحيح وقياس فاسد. فالقياس الصحيح إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فإذا استوفينا شروط القياس فإن القياس معتد به ويعمل به، لكن إنما يقع أحيانا قياس فاسد. لماذا يقع القياس الفاسد؟ لاعتقاد الذي يقيس أن هذا يشبه هذا والواقع أنه لا يشبهه، فيقع في القياس الفاسد. لهذا قال الشيخ: والقياس الفاسد هو من باب الشبهات، لأنه تعلقه بالعقليات، لأنه تشبيه للشيء في نعم لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. ومن شرط القياس أن يكون هناك علة جامعة، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. فتجد أن العلماء الراسخين يقولون: هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنهم أدركوا عدم الاتفاق في العلة الجامعة. وذكر الشيخ رحمه الله قاعدة مهمة في باب الصفات وغيرها، أنه ما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. أي شيئين على وجه الأرض في الكون لا بد أن يجتمعا من وجه ويفترقا من وجه، لو لم يكن إلا اجتماعهما في صفة الوجود. الآن ألسنا نقول الفيل موجود والذرة أو النملة موجودة، اشتركا في الوجود، هل لزم من اشتراكهما في الوجود تشابههما؟ لا. تقول مثلا الجمل قوي، وتقول أو تقول قوة الجمل، وتقول قوة مثلا النملة على حمل عود، هذا له قوة وهذا له قوة، لم يلزم من الاشتراك هذا وجود تشابه. المقصود أنه ما من شيئين إلا وبينهما وصف مشترك، وبينهما اختلاف، يعني اشتراك من وجه واختلاف من وجه. لهذا قال الشيخ رحمه الله: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، من قبل التشابه. والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، وهي عبارة سجعية من غير قصد، أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. فالتأويل يتعلق بالنصوص، والقياس يتعلق بالعقول، يعني التأويل يتعلق بالأخبار، والقياس يتعلق بالمعاني. قال: فالتأويل من الأدلة، فالتأويل في الأدلة السمعية، فيقع تأويل باطل، كما وقع لأهل البدع حينما يقولون: ليس المراد بكذا كذا، المراد به كذا وكذا. والقياس في الأدلة العقلية، لأن القياس أداة عقلية، فيخطئون في إعمال هذه الأداة. قال: وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، التأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. فإذا قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: لتستووا على ظهوره، يقع تأويل خطأ، فيظن الممثلة أن الاستواء هنا وهنا كيفيتهما واحدة، ويظن المعطلة أن الاستواء المضاف إلى الله عز وجل معناه الاستيلاء أو الهيمنة أو غير ذلك، فيقع الخطأ من جهة التأويل. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة، فيقيس هذا المعنى على هذا المعنى مع أن لكل ما يليق به. فإذا كان السمع يعني إدراك المسموعات، يشتبه هذا على بعضهم، فيقولون: كيف إذن يكون الله سميعا والعبد سميع؟ فيقال لهم: الاشتراك في أصل المعنى، وسمع الله مضاف إليه فهو لائق به، وسمع المخلوق مضاف إليه فهو لائق به، فكما أنكم تثبتون ذاتا لا تشبه الذوات، ف فلتثبت صفات لا تشبه الصفات. لعلنا نقف عند هذا القدر، وللحديث صلة إن شاء الله.